إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الابتلاء سنة ماضية، أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض وأعلمه وأعلم خلقه عن طريق أنبيائه أنها ليست بدار قرار، وأعلمنا أيضا أنه أنزل إلينا النعم ليبتلينا بها. قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي بني إسرائيل في قصة السبت قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بالحسنات يعني بالنعم، والسيئات أي بالنقم. وهذا هو معنى قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر اللي هو المصائب، والخير اللي هي النعماء. كل هذا ليعلم الله عز وجل من يخافه ورسله بالغيب، وأمر بالصبر وندب إلى الرضا، لأن الصبر واجب، الصبر على المقدور واجب. لا يجوز أن يتسخط العبد على ابتلاء وقع به. وجعل عاقبة الصبر الجزاء الأوفى. وأنت إذا نظرت من أول ما نزل آدم عليه السلام ابتلي بالأكل من الشجر ونزل إلى الأرض ليعمرها، بعث نوح عليه السلام ابتلي بتكذيب قومه وبكفر ولده، بعث إبراهيم عليه السلام ابتلي بكفر أبيه، وهكذا دوالي كل نبي ابتلي مع قومه، ومنهم من قتل وأكثرهم أخرج من ذلك. إذن البلاء سنة ماضية لا يستطيع الإنسان لها دفعا، لكنه يتحصن بالإيمان بالله ويعلم أنه ما من بلاء ينزل بالعبد إلا يحط خطيئة ويرفع درجة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم، اللي هي الحمى يعني. قال: ما وجدت هذا قط. قال له: هل مر بك صداع؟ قال له: وما ذاك؟ قال: عرق يضرب في رأس الإنسان. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. طبعا ظاهر الحديث مشكل، لأن هذا يعني أن من عافاه الله عز وجل من الأمراض سيكون من أهل النار، والجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة كثيرا. لكن هذا الحديث محمول عند جماعة العلماء على أمرين: الأمر الأول أن يكون هذا خاصا بهذا الرجل، وتكون هذه علامة، يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة. ده معناها يعني أن من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة؟ لا، هؤلاء أقوام لا يريحون ريح الجنة، لكن صفتهم أنهم يخضبون بالسواد، لا أن كل من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة. إذا هذه كانت حالة خاصة بهذا الرجل، رجل من أهل النار وجرى هذا الحوار، لا أن من لم يصب بصداع يكون من أهل النار، ولا أن من لم يصب بالحمى يكون من أهل النار. وهذا كالغلام الذي قتله الخضر، طبع كافرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين الذين يموتون وهم صغار أين مآلهم؟ هل هم مع آبائهم؟ طب ما ده مشكل، لأن في بعض الأحاديث قال: هم مع آبائهم. طيب هذا لم يبلغ الحلم ولم يجعل عليه قلم التكليف، كيف يكون مع أبيه في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا كبروا، فلا ندري إذا كبر أيكفر أم يؤمن. فالغلام الذي قتله الخضر كان صغيرا لم يجر عليه قلم التكليف، ومع ذلك قال الخضر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وصرح النبي عليه الصلاة والسلام بكلام صريح أنه طبع كافرا، لو كبر لكان كافرا. يبقى دي حالة خاصة لا أستطيع أن أعممها على سائر أولاد المشركين. يبقى هذا الحديث محمول على خصوصية خصوص هذا الرجل. المعنى الثاني الذي ذهب إليه ابن حبان وغيره من أهل العلم، قالوا إن العبد لا ينفك عن معصية لله عز وجل في نهاره وليله، فإذا لن يؤاخذه بذنبه في الدنيا تجمع عليه هذا في الآخرة، وهذا هو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما عند ابن حبان أيضا من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب الحائط وجهه فهو يسيل دما، لماذا؟ لقي هذا الرجل امرأة بغيا كانت بغيا في الجاهلية، فظل يتلاطف معها وتكلم حتى امتدت يده إليها، فقالت له ما يعني ماذا تفعل؟ إن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فجعل وهو يمشي يتلفت إليها وإذا به يفاجأ بالحائط في وجهه، فيدخل بوجهه في الحائط فسال وجهه دما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك، فقال له أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال إذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، أما إذا أراد أن يعذبه أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى يلقاه يوم القيامة كأنه عائر. العائر ده اسم جبل في المدينة، يعني يصير ذنبه لضخامته كالجبل. إذا العبد إذا ابتلي في الدنيا بشرط الصبر، فإن كان من عباد الله الأخيار أضاف إليه الرضا عن الله تعالى فهو خير له. تداعت هذه المعاني إلى ذهني بعد الحادث الذي تعلمونه جميعا في بعض أحياء القاهرة من سقوط الجبل أو حجارة عظيمة من الجبل على بعض بيوت الفقراء. كانت النتيجة نحو من 50 قتيلا وعشرات الجرحى. أنا لا أتحدث عن الذين ماتوا، أسأل الله أن يغفر لهم، إنما أتحدث عن الذين أخرجوا من تحت الأنقاض. وتداعى إلى ذهني أيضا قصة الصخرة التي سدت باب الغار على هؤلاء الثلاثة، فقلت هذه صخرة وتلك صخرة، ولكن نوعيات الرجال مختلفة. هذا المكان الذي وقع فيه هذا الحادث كنت أذهب إليه من نحو 20 سنة وأكثر، وأعرف طبيعة الناس
الذين يسكنون في هذه الأماكن أغلبهم منشغل بمعاشه وقد ألقى أوامر الله عز وجل خلف ظهره. الذين انطبقت عليهم الصخرة ونزلت وسدت باب الغار ما توقعوا هذا، كانوا يمشون في جبل وإذا بالمطر ينهمر التمسوا مكانا حتى ينقضي المطر، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. كانوا قوما أيقاظا، أول ما نزلت الصخرة قالوا عفى الأثر وانقطع الخبر، ده جبل لا يسكنه أحد، بخلاف هذه الصخرة عندما سقطت سيقت الدنيا كأنه يوم الحشر وجندت الدولة إمكاناتها لإخراج من تحت الأنقاض. يعني هناك فرق، هؤلاء في جبل لا يسكنه أحد وهؤلاء في جبل وانطلقت الدنيا كلها إلى هؤلاء. قال هؤلاء إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لو أن رجلا منا سقط عليه هذا الحجر وعشش عليه وهو تحت الحجر وتذكر أصحاب الغار الثلاثة، هل يستطيع أن يذكر على بديهته عملا عمله لله عز وجل يدعو الله به؟ يعني لو أنت الرابع مع أصحاب الغار ماذا كنت تقول؟ كل واحد قال ما قال، أنت ماذا تقول؟ المصائب عندما تترى لا يعرف كيف يفلت منها إلا من كان يقظا قبل وقوع المصيبة. كثير من الناس يتصور وهما منه أنه عند الموت لو لقن الشهادة يستطيع أن يقولها أو يستطيع أن يقولها من تلقاء نفسه على أساس أنها كلمة خفيفة، لا إله إلا الله. لا يستطيع أحد أن يقولها ويذل لسانه بها إلا إذا كان عاملا بها في الدنيا، تدرب على العمل بها في الدنيا، حينئذ يذل بها لسانه، لأنها هي الأمانة التي أبت الجبال أن تقبلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن تمر بنا مصائب كثيرة وأقل الناس هو الذي يعتبر بها. منذ قرابة 20 سنة 19 سنة تقريبا حدثت واقعة عمارة المعادي. عمارة المعادي 12 طابقا، في الدور السادس حدث حريق بسبب المكيفات، بدت الشقة تشتعل وبدأت ألسنة النار تصعد إلى فوق. كل أصحاب الأدوار العليا لا يعرفون ماذا يفعلون، لا يقدر ينزل على سلم ولا يركب بس عبث. لما اقتربت النار من شقة من هذه الشقق، والأم كان فيها أم وابنين لها، الأم علمت إن النار طلع وما عندناش سلم يصل إلى 12 دور، خلاص هؤلاء النار طلع إلى فوق. الأم لفت الابن الأول ببطانية وقذفت به من الدور العاشر. أم تقذف بابنها، أيوة لأنها نار، سأراه تهون عليه نفسه أن يقفز من فوق ولا أن يحرق بالنار. الابن الثاني لفيته الارض وقذفت به وهي قذفت بنفسها طبعا خر نزلت صريعة ماتت في الحال. ما الذي يجعل الانسان يقذف بنفسه للطابق العاشر وهو يعلم انه ميت؟ لانه لا يتحمل ان يحرق بالنار. يطوف بساكن ماشي، هو يتخيل هذا كالذي جرى في قطار الصعيد تماما. القطار محترق، واحد من الذين قفزوا والقطار سريع ماشي على سرعه 100 كيلو لعله ينجو، مع انه ممكن ينزل ميت هو كمان. يقول هذا الذي نجا انه راى اما والنار جايه احرقت العربه وجاء داخل على العربه الثانيه، ام معها ولدها والنار جاي عليها ولا تستطيع ان تفعل شيئا. كل الذي فعلته انها رفعت ابنها الى فوق، هذا كل ما استطعت ان تفعله. وهناك جثث تفحمت ما يدري شيء من حاجه. يبقى الانسان عندما يهون عليه ان يقذف بنفسه من الدور العاشر حتى لا يموت محترقا، ما بله يفعل في الدنيا ما يعرضه لنار جهنم. مش نار قطار ولا نار عماره ولا كلام، لنار جهنم. ما الذي يجعله يفعل ما حرم الله عليه؟ لا تفعل كذا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بالنار قال كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره، قال ابو هريره ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه من الغزوات وقال ان لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. فلما كان من الغد قال لنا قلت لكم ان لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا، فانه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، ولكن اذا لقيتموهما فاقتلوهما. وروى البخاري في ذات الموضع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان علي بن ابي طالب حرق جماعه ممن ادعوا الوهيه علي، فقال ابن عباس لو كنت منه ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فنار الدنيا لا تساوي شيئا من نار الآخرة، ومع ذلك تهون على المرء نفسه أن يفعل هذا. هذا الذي جرى من المصائب التي تمر بالإنسان إذا وجد لها شبيها ونظيرا فعليه أن يعتبر. الذين طبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار أول شيء لجأوا إليه أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح عملهم، وما أظن أنهم جعلوا يفكرون كثيرا في البحث عن عمل، لكن كل واحد من هؤلاء اختار فعلا يندر أن يفعله إنسان، وهو لا سر الاختيار، يندر أن يفعله إنسان. الحدث عاد، أما الفاعل وفعله هو ده الملفت للنظر في المسألة. الرجل الأول قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم على شرابهما أحد، لا أبرم يشربان أولا، لا ولد ولا امرأة ولا عبد فضلا عن من دونه. فنأى بي طلب الشجر يوما لأنه راعي غنم وبيرعى ورا الخضرة. فضل ماشي مسافة طويلة يبحث عن أكل الغنم، وطبعا مسافة طويلة برضو سيرجعها. تأخر عنهما هذا اليوم، جاء فوجدهما قد ناما، الأولاد ينتظرون أباهم ليشربوا اللبن. جاء الولد البار وجد أبويه قد ناما، وقف ووضع اللبن على كفه، إناء اللبن على كفه، وأولاده يتضاغون تحت قدمه يبكون ويمسكون بملابسه ويمسكون برجله من شدة الجوع، ولم يرق قلبه قط لأولاده. ليه؟ أخذ على نفسه عهدا ألا يشرب قبل أبويه أحد، وظل واقفا وكره أن يوقظهما فيفسد عليهما النوم حتى فرق الفجر. فلما استيقظ شرب اللبن. من الأبناء يمكن أن يفعل هذا؟ هذا مثال نادر في بني آدم، لأن له أكثر من مخرج من هذه المسألة ومخرج شرعي. يعني هو إذا جاء فأيقظهما ليشربا مفيش مشاكل. لو قال لا ينام فإذا استيقظ شرب مفيش مشاكل، وهذا لا ينافي البر ويطعم أولاده. لكنه أبى، شيء يجده في صدره. فهذا شيء ما علمناه في بني آدم، لأن هذا حرك هذا العمل الحجر. هذه المعاني الإيمانية التي ينبغي أن ينظر المرء إليها نظرة صحيحة. وأنا أقول دائما، أنا بخطب الآن خطبة الجمعة لمدة ساعة، قد لا تحتاج من هذه الساعة إلا لجملة واحدة. طيب بقية الكلام أين ذهب؟ المفترض أن يختزن عندك في قاع الذاكرة، فإذا حدث حادث خرج من المعاني التي لم تحتج إليها الآن ما يثبتك أمام الحادث الجديد، لأنك الآن لا تحتاج إلى كثير من الكلام الذي أذكره، لكن سيمر بك موقف تحتاج إلى بعض الكلام الذي أذكره. بعض الناس عندها سوء تخزين للمعلومة، زي المخازن كده، في بضاعة من سوء التخزين بتتلف، كذلك سوء تخزين المعلومة. إذا حدثت مصيبة للعبد يحاول يستدعي ما كان يسمعه فيعجز أن يأتي به. بعض الناس يحتاج إلى مهيج خارجي فيكلم بعض العلماء، والله أنا وقعت لي مصيبة الفلانية، فيوم العالم يذكره بالله. التذكير ده بيوم يخلخل المعاني الراكدة في أعماق النفس وتطلع، يعرف أنه سمع هذا الحديث وسمع هذه الحكاية وسمع هذه الآية وسمع تفسير هذه الآية لمجرد أن يذكره عالم. وهناك بعض الناس مهما ذكره العالم أبدا لا يستطيع أن يستدعي شيئا من الذاكرة. فحسن تخزين المعلومة دي مسألة مهمة، أنت في أمس الحاجة إليها إذا وقعت مصيبة أو إذا جاءها مقتضى. الرجل الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أصابتها سنة مجاعة، جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها أبدا، ثم جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها رضيت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. من يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا كان مؤيدا من الله كيوسف عليه السلام؟ هذا مثال نادر. تحرك الحجر. الرجل الثالث قال اللهم إنك تعلم أنني استأجرت أجراء على فرق من أرز أو ذرة. جاء واحد في نصف النهار قال أعمل؟ قال نعم. واشترط عليه شرطا ما فرضه على أصحابه. الرجل ذا كان مجدا ونشيطا، عمل عمل رجلين. فلما كان آخر النهار الرجل ذا يفرق الأجرة، قال له لا، أنا عملت عمل رجلين فنتأخذ أجرين. قال لا، ما على هذا اتفقنا. فسقط الرجل أجره وتركه وانفرق. الرجل أخذ هذا الفرق من الأرز وثمره له، اشترى بقى به بقر والأنعام وجاب الراعي فأجر راعيا عشان يضع هذه الأنعام. تذكر هذا الرجل صاحب الفرق من الأرز أجره في وقت العذر، فذهب إلى صاحبه قال يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي، لي عندك فرق من أرز، أين هو؟ قال تعالى، وصعد به على سطح البيت. قال ماذا ترى؟ قال أرى واديا من الأبقار والأغنام والإبل. قال هذا كله لك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال كما أقول لك، هذا كله لك. قال فاستاقه أجمع وما ترك منه شيئا. من الذي يفعل هذا؟ أن يستثمر مال أحد حتى يطير كالجبال، فإذا جاءه يطلبه قال خذه كله. والله عز وجل يقول في حق الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، خير والمال لشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يهرم ابن آدم ويشب منه خطوتان، حب المال وحب البقاء. دول أصحاب الصخرة من أهل الإيمان. ولعلكم تذكرون في مطلع التسعينيات الزلزال الذي ضرب مصر وسقطت عمارة في القاهرة. من ضمن هؤلاء الذين نجوا من هذه العمارة شاب رأى أمه تموت تحت الأنقاض، وابنته الصغيرة ذات 10 أعوام كانت تبكي من العطش، فكان يبول ويسقيه بولها ويسقيها بولا حتى ماتت البنت أمامه. فلما أخرجوه من تحت الأنقاض بعد 3 أيام أول شيء قاله قال أنا عايز أعيش خدام في جامع، يعيش خادما في مسجد. في ناس المصيبة ترجعهم، وهناك أناس يتمنون الخلاص فقط ويعاهدون الله عز وجل لئن أغنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا خرج نسي ليست هذه آخر المصائب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة. كل إنسان منا معرض لهذا، لا ينجو أحد أبدا من صوت البلاء. فهل استصحبت حقيبة الإيمان معك تحسبا أن يصيبك بلاء وأنت لا تدري؟ ممكن أنا وأنت ما نفطرش النهارده، نموت بعد صلاة العشاء نكون في القبور. ما يؤمنك؟ أنا أعرف رجلا رحمه الله في شهر طوبة وكان مطر، وكان مطر غزير جدا، دخلت عليه أسلم عليه قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، فقال لي إيه رأيك البطانية دي؟ قلت له جميلة. قال لي دي بطانية إسبانية، الورقة بتاعتها طول كده أهو، مش عارف السنة دي البرد ليه كتير سنة دي، راح يتدفى بيها وتم. والله العظيم بعد صلاة العشاء كان في قبر، البطانية ما اتفكتش، ما طلعتش من الشنطة بتاعتها. فإذا كان الإنسان معرض لمثل هذا يحدث له أي شيء، كيف يترك الإيمان؟ كيف لا يستصحبه؟ على الأقل يرضى الله عز وجل بهذه الثمرة التي عاش حياته لها. الشاردون عن طريق الله عز وجل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مش كفاية شروط؟ مش كفاية ذنوب؟ أما كفى؟ لم يعد في العمر مثل الذي مضى، والموت لا يعرف شيخا ولا شابا، كل المصائب التي تمر بنا حدثت بنصها وقصها في الأمم قبلنا. العاقل هو الذي يعتبر بالمؤمنين من قبلنا بنفس الذين أصيبوا بنفس المصيبة، ثم يستصحب داعي الإيمان المعاني التي كانت عندهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصص الأقدمين لأجل هذا. إذا قص علينا قصة من قصص الأقدمين وكان ظاهرها المدح، فهذا ندب لنا أن نفعل مثل ما فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأسبوع نشرت إحدى الجرائد مقالا وعنون له رئيس التحرير في الصفحة الأولى بالآتي، الخط العريض الصفحة الأولى: أسماء الله الحسنى كلام فارغ. هو ده العنوان. في الداخل رجل عهدنا منه الشذوذ، وأنا ما أدري والله كيف يسمحون له بالكتابة حتى هذه اللحظة. الذي سمح له بالكتابة آثم، والذي مر عليه هذا المقال ولم يحذفه ولم يمنعه آثم أيضا. هو أراد أن يقول أن الحديث المشهور الذي ذكرت فيه أسماء الله الحسنى حديث مكذوب، وأن في أسماء لا تليق بالله عز وجل، زي المنتقم قال لا هذا اسم لا يليق بالله والمعنى باطل، لأن ذو انتقام غير منتقم، وإن الراوي الذي روى هذا الحديث من الكذابين الكبار. الراوي ده هو الوليد بن مسلم الدمشقي، والوليد بن مسلم ما نعلم أحدا كذبه لا من الإنس ولا من الجن. هو إمام كبير وثقة كبير، لم ينقموا عليه شيئا إلا ما يسميه علماء الحديث بتكليف التسوية بس، أما هو فإمام لا يشق له غبار، وما تكلم فيه أحد قط من العالمين فيما يتعلق بصدقه، بل هو كلمة إجماع. من أين أتى بهذا الكلام؟ وما المصدر الذي استقى منه هذا الكلام؟ وكيف يكتب ولا يجيد أن يعبر فيقول أسماء الله الحسنى كلام فارغ؟ إن الله عز وجل أمرنا أن نتأدب مع نبيه في الخطاب، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل له يا محمد، تنادي تقول يا محمد هذا ممنوع، إنما قل يا رسول الله يا نبي الله، وهذا بشر أمرنا أن نتأدب معه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي آخر كنيته أبو القاسم، فينادي صاحبه يا أبا القاسم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناديه فقال لبيك، قال لم أعنك، لست أنت الذي أريد، فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حتى لا يقع المرء في سوء الأدب. لما يقول له نعم لبيك كله مش انت، هذا كلام لا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى مهما كان قصده. أيمكن أن يكتب هذا العنوان أسماء الله حتى كلام ثالث؟ نحن نعاني من زخم مؤسسة الرسمية ضعيف لا تستطيع أن تفعل شيئا، لذلك كل من يمسك بقلم ويكتب حتى لو الكفر المجرد لا يؤاخذ ولا يلفت نظره أحد. هذا الزخم بيطل على الجماهير ويقرؤون مثل هذا الكلام الخطأ كله. نعم الحديث الذي ورد فيه الأسماء حديث ضعيف مدرج، وعلماء الحديث مجمعون على ضعفه وقالوا هذا خطأ، خطأ في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أقصى ما تكلم به علماء الحديث، لكن أن يكذبه الوليد حاشا الوليد أن يفعل مثل هذا. احترام التخصص مسألة واجبة، لا يجوز أن يتكلم في الحديث تصحيحا ولا تضعيفا إلا أهل الحديث، إلا المتمكنون منه، لكن كما قلت لكم يستطيع المرء أن يتكلم في أي شيء ولا يؤاخذه أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
Allah'a emanet.